الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نشرع في هذا اليوم في قراءة كتاب البيان لآيات الدعاء في القرآن. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة الخلق أجمعين. أما بعد، فكما هي العادة التي سرنا عليها في دار الحديث مسجد الصحابة بالغيظة في كل عام من رمضان على اختيار موضوع من القرآن، وقد وقع الاختيار في عامنا هذا 44 من الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام على أدعية القرآن وبيان ما فيها من الأحكام، وذلك لأمور: الأول، أن أدعية القرآن من جوامع الدعاء، والدعاء بجوامع الدعاء أنفع من غيره، يعني حين تدعو بما أنزل الله عز وجل في القرآن أو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم أنفع لك من دعائك بقول تحدثه من نفسك، لأن أدعية القرآن جوامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا العلم والعمل وراحة البال وصلاح الحال وصلاح الذرية وصلاح الزوجة وسعة الدار وسعة الرزق والسلامة من الآفات إلى غير ذلك. كم تعدد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. كل نعيم الدنيا داخل في هذه الدعوة المباركة. وفي الآخرة حسنة، الجنة وما فيها من النظر إلى وجه الله ومن عظيم نعم الله، وقنا عذاب النار، سلمنا وأجرنا من عذاب النار. فانظر إلى هذا الدعاء مع اختصاره ومع اقتصاره، إلا أنه يعني إن استجابه الله سبب لخير عظيم في الدنيا والآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في كل دعاء. قال أنس بن مالك: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مجلسا إلا يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويأتي مزيد ذلك. الثاني، أن كثيرا منها أدعية الأنبياء والمرسلين والصالحين، وهم أعلم بالله وبما يوصل إليه ويرضيه من غيره. انظر إلى قول موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وهكذا دعاء إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. وقبل ذلك: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واغفر لأبي. نعم، إلى غير ذلك. تدعو الله عز وجل بهذه الأدعية العظيمة. دعاء آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الثالث، أن الدعاء بها أرجى في الإجابة لما تضمنته من الثناء على الله ومن حسن الالتجاء إليه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الرابع، أنها متضمنة للحمد والثناء وإظهار الضعف بين يدي الله عز وجل. الخامس، بيان الأدعية التي لا يجوز الدعاء بها لما فيها من الاعتداء. فبعض المساكين إذا قلت له ادع بأدعية القرآن يجد قول إبليس: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ويدعو به. وربما يجد قول موسى سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ويدعو به. فمثل هذه الأدعية تبين حتى لا يدعو بها الناس جهلا. السادس، بيان عجز الأصنام والأوثان والمقبورين عن إجابة داعيها. وهذا من مهمات الكلام في الدعاء، لأن كثيرا من الناس يدعون غير الله. هذا يدعو عزيرا، وذاك يدعو عيسى، وذاك يدعو مريم، وذاك يدعو العيدروس، وآخر يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم، وآخر يدعو علي، وآخر يدعو الحسن والحسين وغير ذلك من ما يدعى من غير الله مما غلا فيه الناس. فيبين أن دعاء غير الله شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. السابع أن شهر رمضان مظنة لاستجابة الدعاء، ولذلك ذكر الله الأمر به في سياق آياته، فقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس اختصاص الدعاء عند الإفطار فقط، الدعاء طول اليوم، الدعاء طول الليلة، في ليالي رمضان يرجى الإجابة من الله عز وجل. الثامن أن الدعاء من أفضل العبادات، فيكون الداعي فيه متأسيا برسل الله صلوات الله عليهم، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. التاسع بيان عظمة القرآن وسعة علومه، مصداقا لقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، على من فسر الكتاب بالقرآن، لأن بعضهم يفسر الكتاب في هذه الآية باللوح المحفوظ. العاشر التحذير من الأدعية المبتدعة والتوسلات المخالفة للكتاب والسنة الصحيحة، مثل التوسل بذوات الصالحين ونحو ذلك، قول بعضهم يا الخمسة أو بالخمسة أو يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج أو وبحواء وآدم وعيسى بن مريم والكتاب المنزل اسكن الغيث يا الله، كل هذا من الابتداع في الأدعية. فنحن لابد أن نعلم السنة في الدعاء حتى ندعو الله بها، أن نترك مثل هذه الأدعية المبتدعة بجاه النبي، بحق النبي، بحق رمضان، بحق الفاتحة والإخلاص وياسين، كل هذه من الأدعية المبتدعة. إنما تدعو الله بأسمائه الحسنى وتتوسل بصفاته العلى: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، يا رحمن ارحمني، ونحو ذلك. الحادي عشر الدعوة إلى التخصص في العلوم والمسائل، فإنه أقرب إلى الاستفادة. يعني من أسباب جعل هذا الكتاب التخصص، هذا كتاب مختص بالدعاء، كتاب آخر مختص بأمثال القرآن، كتاب آخر مختص بأقسام القرآن، كتاب آخر مختص بنداءات الله في القرآن، وهكذا. الثالث عشر بيان عظيم كرم الله عز وجل في تفريج كربات المكروبين وإجابة دعوة المضطرين، وسيأتي بيان ذلك في قصة نوح عليه السلام وفي قصة يونس عليه السلام وفي غير ذلك. الثالث عشر بيان فضيلة من أكرمه الله عز وجل باستجابة دعائه. الرابع عشر بيان باب الفرج بعد الشدة وبيان سعة فضل الله تعالى. لا تيأس من روح الله أبدا، لا تيأس من روح الله، فإن الفرج يأتي بعد الشدة واليسر يأتي بعد العسر، ولذلك يجعلك هذا دائما داعيا لله، راجيا لله، راغبا عند الله، متضرعا إلى الله، وانتظار الفرج عبادة. الخامس عشر بيان تعين طلب المرغوب والاستعاذة من المرهوب، طلب المحبوب والاستعاذة من شرور الأعداء وشرور النفس وشرور الهوى، فتبقى مع الله: أعني ولا تعن علي، انصرني ولا تنصر علي، اهدني ويسر هداي إلي، انصرني على من بغى علي، هكذا تبقى مع الله طلبا واستعاذة. السادس عشر بيان تعين فعل الأسباب ومنه الدعاء، والرد على من زعم أن الدعاء ينافي التوكل، مستدلين بما لا يثبت سندا ولا متنا: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا غلاة التصوف، ذهبوا إلى أن الدعاء ينافي التوكل، ويستدلون بخبر مكذوب من أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال: يا رب علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، هذا كذب على إبراهيم. فإبراهيم حين ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا من أعظم الأدعية، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فنصره الله، في غزوة حمراء الأسد أقصد، فنصره الله. وإبراهيم حين ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله كافيني، وهو نعم من يكفي الشرور ويدفعها. فقد لزم الأنبياء الدعاء مع عظيم توكلهم على الله عز وجل. السابع عشر بيان حاجة العبد إلى الله عز وجل وفقره، يعني تعرف منزلة نفسك. مهما كثر مالك، مهما عظم علمك، مهما طالت عبادتك، فأنت فقير إلى الله، فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. الثامن عشر بيان أهمية تعلق القلب بالله عز وجل وانتظار فرجه، فإن انتظار الفرج عبادة. يبقى قلبك منشغلا بالله منتظرا للفرج منه، وذلك بعد أن تنظر يمنى ويسرى وتجد أن الأسباب قد انقطعت، لكن السبب الذي إلى الله لا ينقطع سبحانه وتعالى. التاسع عشر فيها الدعوة إلى عدم القنوط واليأس من روح الله، فإن الله لا يعجزه شيء، فقد أخرج يونس من بطن الحوت وسلمه في حالة الموت، وهكذا رد يوسف إلى أبيه، وهكذا أخرج الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وكم للدعاء من بركات وعظيم الهبات. العشرون بيان الطريقة المشروعة للدعاء، فيبدأ بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي. الحادي والعشرون الرد على من غلا في الأنبياء والصالحين ودعاهم من دون الله عز وجل، مع أن الأنبياء والمرسلين وغيرهم من الصالحين دعاؤهم ورجاؤهم في رب العالمين. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكيف تدعو محمدا يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله انصرني، وهو يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ليس لك من الأمر شيء. يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيئا، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إلى غير ذلك من الأسباب، والله تعالى أعلم. يعني ذكرنا في هذا الموطن أسباب تأليف هذا الكتاب وأسباب قراءة هذا الكتاب وهذا الموضوع الذي نرجو من الله عز وجل بركته وخيره وعونه وبره. فالدعاء هو العبادة كما سيأتي، الدعاء هو العبادة. فالصلاة مليئة بالدعاء بالدعوات، الله أكبر دعاء الاستفتاح، الفاتحة وتدعو فيها اهدنا الصراط المستقيم، الركوع وتدعو، ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وإذا أطلت القيام تدعو، تسجد وتدعو، بين السجدتين ربي اغفر لي وتدعو، وهكذا تشهد وتدعو. الصلاة كلها دعاء، الصلاة كلها دعاء. وهكذا الحج يتضمن الأدعية الكثيرة في كثير من المواطن، والصيام، وعند الزكاة اللهم صل على آل أبي أوفى، وفي السفر، وفي غير ذلك من الحالات. فيتعين علينا قراءة هذا الباب والعناية به، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، والله المستعان.